الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا زكريا على هذه الكلمة الطيبة في الحث على التمسك بطريق السلف الصالح، وهذه هي الطريق الآمنة في الدنيا والآخرة. طريق السلف الصالح اعتقادا ومنهجا وعملا وسلوكا وعبادة ومعاملة في كل قول وفعل، سبيل السلامة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف طريق المؤمنين، وهي طريقة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فهذا سلك سبيل الشقاء. وبالمقابل يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تجد بعض الناس ربما يستنكر لماذا الدعوة إلى السلف والسلفية، فيقال هذه طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تجتمع الأمة على رأي ولا على فكر ولا على عقل، وإنما تجتمع على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المهاجرين والأنصار ومن سلك هذه الطريق. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم قال بعدها: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله كما في شرف أصحاب الحديث: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس فإنا وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. هذه الطريق التي يسلم للعبد فيها دينه، ويسلم تسلم له عقيدته، ويسلم له منهجه في سيره إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولا عيب على من أظهر منهج السلف واعتزى إليه وانتمى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذه الطريق التي أمرنا الله عز وجل أن نسلكها وأن نسير عليها، ترتاح نفوسنا وتطمئن قلوبنا في كل أحوالنا وفي كل أوضاعنا وفي كل أزماننا وفي كل أماكننا. أولم يقل الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان دينا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب أن يكون ديننا في هذه الأزمان، وما لم يكن دينا في ذلك الزمن فلا يصلح أن يكون دينا في هذه الأزمان. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد وعد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالنصر والتمكين والتأييد والظهور، وهو وعد له ولكل من سار على طريقه وأخذ بمنهجه ودعا بدعوته. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فمن كان على العلم النافع والعمل الصالح فليبشر بالنصر والتمكين والتأييد من الله تبارك وتعالى. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله مما أوحى الله عز وجل إليه، بين عليه الصلاة والسلام أن من سلك هذا السبيل فهو منصور بلا شك، وهو ظاهر لا محالة، شاء الناس أم أبوا، كما في الحديث المتواتر الذي جاء في الصحيحين عن معاوية ومن حديث المغيرة بن شعبة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فما أحوج الأمة، وخصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها البدع وانتشرت فيها الأهواء وعم فيها البلاء واختلط الحابل بالنابل، أن يرجعوا إلى طريقة السلف، وأن يتعرفوا على منهجهم، وأن ينظروا ما صح وما جاء عنهم في كل باب من أبواب دين الله تبارك وتعالى. فنتمسك بذلك ونصبر ونصابر ونعض على ذلك بالنواجذ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. زهد كثير من الناس في العلم، زهد كثير من الناس في التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق السلف الصالح، فما أحوجنا إلى أن ندعو ليلا ونهارا سرا وجهارا الأمة جميعا أن ترجع إلى طريق السلف، طريق الأمان، طريق السلامة، طريق النجاة، طريق الصلاح، طريق تزكية النفوس ظاهرا وباطنا. وهذه المسائل الحديث عنها يطول جدا، ولكن سأذكر في هذا المقام مسألة من المسائل التي مر بها سلفنا الصالح ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إليها. أعني معاشر أهل السنة والدعاة إلى الله وطلاب العلم، هذه المسألة مسألة مهمة خاض فيها من خاض بالباطل وبغير دليل ولا برهان، وزل فيها من زل، وغفل عنها من غفل. هذه المسألة هي مسألة السعي إلى الدنيا وإلى المناصب وإلى الكراسي وإلى ما وراء ذلك. لو رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى سنته الصحيحة وإلى طريقة السلف الصالح لرأينا أن أناسا قد مالت بهم الأهواء وأخذتهم يمنة ويسرة وابتعدوا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وكيف يذبح؟ أي يذبح دينه، يذبح صلاحه، يفرط بطاعة ربه، يتفلت من منهجه القويم، يقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. ولقد أوضح لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا الأمر الخطير الذي يتساهل فيه كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يا له من مثل عظيم، الذي يحرص على الشرف ويحرص على المال، يحرص على المال، يحرص على المناصب والكراسي، هذا يتسبب في فساد دينه وفي ذهاب منهجه وفي ذهاب عقيدته إلا قليلا. فإن الذئاب الضارية إذا أدخلت في زريبة غنم وقد أغلق على تلك الزريبة، كيف تصنع بها وكيف تعبث بها؟ ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا حاصل في هذه الأمة، أنه سيوجد من هذه الأمة من يسير لعابه على الدنيا، ومن يتطلع إلى المناصب والكراسي ويندم ولا تساعة مندم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال الحافظ بن حجر والإمام النووي وغيرهما: نعمة المرضعة أي التي نالها من وراء ذلك المنصب، ينال شيئا من المال وشيئا من الجاه وربما شيئا من القصور، ولكنه سرعان ما ينفطم ويموت ويفارق ذلك المنصب ويفارق تلك الدنيا وينتقل إلى الله عز وجل، وقد خدش منهجه وخدشت طريقته وخدش صلاحه وفسد عمله إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة. ينبغي أن نحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونعمل بها في كل زمان، فديننا بالأمس هو ديننا اليوم، عقيدة أهل السنة ومنهجهم لا يتغير بتغير الأحوال ولا بمرور الزمان ولا بتبدل الرجال، فمنهجنا هو منهجنا قديما وحاضرا. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن من غير مسألة أعنت عليها. إذا كان العبد يبحث عن الإمارة وعن السلطة وعن المنصب لا يوفق، قد لا يوفق وقد لا يعان. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وما أكثر الأحاديث في هذا الباب، فمن ذلك ما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وهذا ملاحظ ومشاهد في كل زمان وفي كل عصر. إذا كان هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في زمن السلطان هو الذي يحكم بشريعة الله عز وجل، بل السلطان هو الذي يوحى إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف بالأزمان المتأخرة التي حصل فيها التغيير وحصل فيها التفريط وحصل فيها التبديل وحصل فيها البعد؟ ولهذا حذر الصحابة رضي الله عنهم، حذروا من هذا الباب غاية التحذير. يقول حذيفة كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: إياكم ومواقف الفتن. قالوا: قالوا وما مواقف الفتن؟ قال: مواقف الفتن أن يدخل الرجل على السلطان فيقول له ما ليس فيه، فيقول فيه ما ليس فيه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كما روى ذلك عبد الرزاق في المصنف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: إن على أبواب السلاطين مبارك كمبارك الإبل، فوالذي نفسي بيده لا تأخذون شيئا من دنياهم إلا وقد أخذوا من دينكم مثلها أو مثليها، لا تأخذون شيئا من دنياهم إلا وقد أخذوا من دينكم مثله أو مثلي. هذه طريقة السلف، وهذا قول الصحابة، وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها السني ويا أيها السلفي، أكرمك الله عز وجل بهذه الدعوة، أكرمك الله عز وجل بالعلم. الناس يقومون في الباطل، وأهل السنة يقبلون على العلم، كنز عظيم وثمرة عظيمة، وهو توفيق من الله لا يصرف عنه إلا من حرم التوفيق. لا يصرف عن السنة إلى الدنيا، لا يصرف عن العلم إلى المناصب إلا من حرم التوفيق، فإن هذا توفيق من الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل تريد خيرا أعظم من هذا الخير؟ هل تريد شيئا أعظم من هذه الكرامة؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. اقرأ تراجم السلف، انظر ما ذكروا، تجد كثيرا من تراجم الذين دخلوا في عمل السلاطين أو في عمل الحكام أنهم يجعلون ذلك ذما في ترجمته، فيترجمون له وكان ثقة وكان صدوق الحديث، ولكن عاب عليه فلان وفلان أنه كان يدخل في عمل السلطان. قيل للإمام ابن معين رحمه الله لما سئل: أيهم عندك أرفع، الزهري أو الأعمش؟ الزهري إمام متفق على جلالته، والأعمش إمام. فقال ابن معين رحمه الله: ثكلت الأعمش إن قارنته بالزهري، الأعمش فقير صبور، والزهري كان يدخل على أمراء بني أمية، مع أن الزهري ما كان يدخل ليجامل الأمراء، إنما كان يدخل للنصح والتوجيه وبيان الحق. ولهذا قال له بعض الأمراء يوما من الأيام: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. قال: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. ثم أسند بسنده إلى عائشة أنها قالت، قالت رضي الله عنها: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. ومع هذا يقدم الإمام بن معين الإمام الأعمش على الإمام الزهري بسبب هذا الذي تقدم. هكذا معاشر المؤمنين، ولهذا كان السلف وأئمة السلف كانوا يفرون من الدنيا ومناصبها خوفا على دينهم، خوفا على عقيدتهم، خوفا على منهجهم، خوفا على صلاحهم. كان الإمام الثوري يهرب من بلد إلى بلد خوفا من السلطان، لا يريد أن يكون قاضيا، مع أنه سيقضي بالكتاب والسنة، سيقضي بالشرع الحنيف، ليس كزماننا. فلما قيل للإمام الثوري: لماذا تصنع ذلك؟ قال: إني لا أخاف عقوبتهم، ولكني أخاف إكرامهم فأرى سيئتهم حسنة، قال: وليس للأمراء مثل إلا مثل قيل على لسان الثعلب. قال: وما هو؟ قال: قال الثعلب: إني لأعرف في الكلب نيفا وسبعين دستانا. والدستان كلمة فارسية بمعنى الحيلة والمكر والخديعة. إني لأعرف في الكلب أكثر أو نيفا على سبعين دستان، ليس منها دستانا أخير وأفضل من أن لا يراني الكلب ولا أرى، ولهذا لما ألجأ سفيان الثوري إلى أن يدخل على الأمير لأجل أن يكون قاضيا، أظهر نفسه أنه أبله وأنه لا يفهم شيئا، فجعل يقول: ما أحسن فراشكم هذا. ثم جعل يتمتم ويقول: بي بول بي بول. فقال الخليفة: ما هذا الذي أدخلتموه؟ أخرجوه. فخرج سفيان وسلمه الله تبارك وتعالى. وهكذا ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة أبي قلابة الجرمي رحمه الله أنه لما كان بالبصرة عبد الرحمن بن أذينة قاضيا، فلما توفي أو عزل ذكر للخليفة أو للأمير أبو قلابة وأنه يصلح للقضاء، فهرب من البصرة إلى اليمامة، فلقيه أيوب السختياني فقال له: يا أبا قلابة، ما لك صنعت هذا؟ فقال له أبو قلابة: مثل العالم القاضي كمن يلقى في البحر فكم عساه أن يسبح، مثل العالم القاضي كمثل من ألقي في البحر فما عساه أن يسبح، أي أنه لا بد أن يغرق، لا بد أن يغرق. علماء أجلاء وفطاحلة في العلم، فلما مكنوا من بعض المناصب في القضاء وكانوا يقضون بالكتاب والسنة تأثر علمهم. فهذا شريف النخعي لما تولى القضاء ساء حفظه. كم ذهبت أحاديث من طريق شريف النخعي تمر بالأسانيد فيقولون: ضعيف في سنده شريف النخعي، وهو إمام قاضي من قضاة المسلمين، لكنه ساء حفظه فضعفت أحاديثه لأنه شغل بالقضاء. وهكذا معاشر المؤمنين، كم تعدل في تراجم أهل العلم فكن سلفيا على الجادة وعلى طريقة المهاجرين والأنصار، على طريقة هؤلاء الرجال الذين يفضلون الفقر والجوع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن ينالوا شيئا من الدنيا ومناصبها مقابل دينهم. جاء عن الإمام ابن المبارك رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله وهو في السير أيضا أنه بلغ أن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علي وهو تلميذه بلغه أنه سيتولى القضاء أو يأخذ شيئا من المناصب، فأرسل إليه يناصحه ثم ترك، ثم بلغه مرة ثانية أنه يريد ذلك فأرسل إليه أبياتا وقال: أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. ثم أرسل له بهذه الأبيات: يا جاعل العلم له بازيا، تصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل، زل حمار العلم في الطين. فلما وصلت رسالته قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصح. ثم ترك القضاء وأقبل على العلم والحديث. وهكذا معاشر المؤمنين، كم تجد من هذا الباب عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. ابن الوردي رحمه الله تعالى يقول في تلك اللامية الجميلة، يقول: لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إن لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إن للحكم لذات وإن. قال: لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل، إلى أن ذكر أبياتا وهو يحذر من ذلك ويبين أن الشخص إذا دخل في الولايات ربما يذهب دينه، وبعد ذلك إذا انعزل سيجد مرارة بعد ذلك ولا يستطيع أن يرجع إلى ما كان عليه من الخير. فيا أيها الإخوة ويا أيها المسلمون، أهل السنة والجماعة في هذه البلد الطيبة فضل إليهم وحبب إليهم العلم النافع، طلب العلم النافع، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، المناصب الناس يتزاحمون عليها، لكن من الذي يتزاحم على الدعوة إلى الله؟ من الذي يزاحم على تعليم المسلمين عقيدتهم؟ من الذي يزاحم المسلمين يزاحم على أخذ القرآن والسنة
فحبب إلى أهل السنة العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك، فلا يمكن أن يفارقوا ذلك. قاموا بالجهاد في سبيل الله عز وجل تدينا وعبادة لله جل وعلا، ليس من أجل أن يحصلوا على مناصب ولا على كراسي، فلا تسول لك نفسك فتضيع دينك وتضيع عقيدتك. واعتبر بمن كان قبلك، لا نقول اعتبر بمن مات وإن كان فيهم عبرة، لكن اعتبر بمن ماتت مناهجهم وماتت أعمالهم وماتت دعوتهم يوم أن صاروا إلى المناصب والكراسي، ممن لا يزالون على قيد الحياة. وكن معظما للحق ومعظما لطريقة السلف الصالح، يحمدك الناس وأنت تعلمهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما زاحمتهم على الدنيا ونافستهم على المناصب لا بد أن تخدش، ولا بد أن يطعن فيك، ولا بد أن تتضرر اليوم أو غدا أو بعد غد. فلنا عبرة بأقوام حفظوا القرآن وصاروا من المؤلفين ومن المحققين ومن المدققين، فمالوا إلى الدنيا فضاعت دعوتهم وذهبت بركتهم وماتت مساجدهم، حتى قال الشاعر: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء، أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ وهكذا يقول الجرجاني عبد العزيز الجرجاني البغوي رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح ليستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما، ولم أبتدل في العلم غاية مهجتي لأخدم، لكن لأخدم بل لأجل الله لأخدما. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أدالوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم. هؤلاء هم العلماء وهؤلاء هم السلف. يا من أردت أن تسير في طريقهم وأن تقتفي أثارهم، يا من أردت أن يكرمك الله وأن يرفعك الله، ألا واعلموا معاشر المؤمنين أن من يسعى إلى المناصب وإلى الكراسي لا يمت إلى دعوة أهل السنة والجماعة، لا يمت إلى هذه الدعوة الصافية النقية التي بدرها وأسسها وجددها الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه، ولا على ما سار عليه خليفته العلامة يحيى بن علي الحنوري، ومن سار على طريقتهم. ليس هذا من دعوتنا ولا من طريقتنا أن نقاتل الرافضة من أجل المال أو من أجل المنصب أو من أجل الكرسي، وإنما هذه عبادة لله تبارك وتعالى يقوم بها أهل السنة تدينا وتقربا إلى الله عز وجل. فإذا كشف الله هذه الغمة أقبلوا على شأنهم وأقبلوا على دعوتهم، ومن أراد الجهاد فتلك أبوابه وتلك جبهاته فلينطلق إليها، أو يقبل على شأنه، يقبل على حفظ القرآن، يقبل على حفظ السنة. ما أحوج أبناء المسلمين إلى أن يتعلموا، إلى أن يعلموا الآداب الصحيحة، الآداب الإسلامية، العلوم النافعة. انتشر الشر، انتشرت الفتن، انتشر البلاء، غزانا أعداء الإسلام في بلداننا، في قرانا، في مدننا، في شوارعنا، فنزيد الطين بلة، نترك العلم ونقبل على الدنيا. هذه مصيبة وهذه فتنة تواجه أهل السنة في مثل هذه الأيام. والثابت من ثبته الله، فكن من الذين يرضون بالقليل على الطريق المستقيم، وإياك أن يتطلع بصرك أو يسيل لعابه إلى أمور الدنيا فتخسر الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله عز وجل يقول لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أو ما نحن مؤمنون بالقضاء والقدر؟ أو ما نحن مؤمنون أن الأرزاق مقسومة وأن الآجال مكتوبة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفذ في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهكذا ينبغي أن نكون عباد الله. السلفي هو الذي يسير على الطريق السوي في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي كل أحواله، لا يغير ولا يبدل. واعلموا معاشر المؤمنين أن من غير أو بدل إنما يضر نفسه، فإن دين الله عز وجل محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان الله يقول لأصحاب محمد الذين قد رضي عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فكيف بنا ونحن في هذه الأزمان المتأخرة؟ فالله الله عباد الله بالتمسك بطريق السلف والعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك السلامة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.